أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن المصادر التاريخية سواء في كتب علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو في كتب مدرسة أتباع الخلفاء، هناك إشارات واضحة إلى ما جرى على الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وما وقع عليها من تلك المصائب العظيمة والجليلة. وأشرنا بالأمس إلى تلك الواقعة مختصرا، وإلا فالتفاصيل التاريخية أكثر من ذلك بكثير، ولكن الوقت لا يسع أن نستعرض كل تلك المصادر والكتب التي أشارت إلى هذه الحادثة الأليمة. فنحن عندما نتتبع كتب علمائنا والمصادر التاريخية نجد أن هذه القضية تعد من مسلمات التاريخ الشيعي، وهناك روايات من حيث السند صحيحة السند، ليست هذه الروايات ضعيفة السند حتى يمكن أن يناقش فيها، هي روايات صحيحة السند ومقبولة عند علمائنا، ولم يناقش فيها إلا بعض العلماء، وذلك بنحو نادر أيضا، وإلا تقريبا المسألة مجمع عليها بين علمائنا فيما يرتبط بالظلامات التي وقعت على الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولكنه كما توجد في بعض الأسئلة التي وجهت إلينا أنه هل وردت هذه الحادثة في كتب الفريق الآخر من علماء المسلمين، أو أن هذه الحادثة اختص بنقلها علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المصادر التاريخية التي نقلت هذه الحادثة أيضا كثيرة، سواء على مستوى كتب الحديث أو على مستوى كتب السياسة أو على مستوى كتب التاريخ، بل حتى على مستوى كتب اللغة، نحن نجد أن هذه الحادثة لها ذكر بنحو أو بآخر، مع قلة التفاصيل أو كثرة التفاصيل، ولكن الإنسان عندما يراجع جميع هذه المصادر يرى بأن هناك إجماعا من علماء المسلمين أن هناك كانت ظلامة وقعت على الزهراء، وأن قضية الدار قضية مسلمة. نعم وقعت تفاصيل، وقع الكلام والاختلاف بين علماء المسلمين في تفاصيل تلك الحادثة، وإلا لم يخالف أحد من المسلمين في أن هذه القضية وقعت، وأنه أرادوا أن يدخلوا بالقوة على دار الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. نعم جملة من المؤرخين يقولون بأنه كان هناك إسقاط للجنين، بعضهم لا يشير إلى ذلك، بعضهم لا يشير إلى الضرب، بعضهم يشير، ولكن الكل مجمع على أن قضية الدار من القضايا المسلمة التاريخية، سواء من علمائنا أو من علماء المسلمين غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نحن نستطيع أن ندعي وبكل قوة أن مسألة الهجوم على دار علي والزهراء من المسائل التي اتفق عليها علماء المسلمين، يعني كل من أرخ لتلك الفترة أشار إلى هذه القضية، نعم مع قلة التفاصيل أو كثرة التفاصيل. أنا أشير إلى بعض هذه المصادر، الإخوة يمكنهم أن يراجعوا إليها ويروا مقدار التفاصيل، وأنا ما استطعت أن أتي بكل الكتب معي والمصادر، فقط أذكرها من عنوان المصدر والإخوة يمكنهم المراجعة. مسألة الهجوم على الدار والإحراق بمن فيه والإحراق على من فيه، ذكره ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة الجزء الأول صفحة 30، وهناك نقل حتى هذه الحادثة، وهي أنه قيل لعمر، هكذا قيل له، ينقل ابن قتيبة: يا أبا حفص إن فيها فاطمة. قال: وإن. هذه القضية مو فقط منقولة من كتبنا، وإنما وردت أيضا في كتبهم. فلهذا يتذكر الإخوة بالأمس أن الشاعر عندما قال: حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، هذه وبنت المصطفى فيها إشارة إلى هذه القضية، أنه عندما قيل للخليفة الثاني أنه هذا البيت فيه فاطمة وهذه الجملة فيه فاطمة، له معاني كبيرة، يعني يا عمر أنت تعلم من يوجد في هذا البيت، يوجد في هذا البيت من هو محور آية التطهير، ولكن مع ذلك يقول وإن. إذن هذه القضية ليست من مختصات علماء الشيعة حتى يشكك فيها. المصدر الثاني الذي نقل الحادث أيضا هو في العقد الفريد الجزء الرابع صفحة 247، أيضا نقل هذه الحادثة. هناك ينقل هذا النص، يقول أن الزهراء سلام الله عليها لما أقبل عمر بقبس من نار قالت له: يا ابن الخطاب، أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم. التفتوا جيدا، هذا النص مو احنا دا ننقلها، النص دا ينقل صاحب العقد الفريد، نعم في مصادرنا من المسلمات هذا، ولكنه كما يقولون والفضل ما شهدت به الأعداء. الآن هذه المصادر دا تثبت هذه الحقيقة بالإضافة إلى مصادرنا. ومنه أيضا ما رواه الصفدي في الوافي بالوفيات الجزء السادس صفحة 17، أيضا يشير إلى هذه القضية. ومنه أيضا طبعا بعض هؤلاء ممن عرفوا بعدم الموالاة لأهل البيت، أنا لا أريد أن أقول ممن عرفوا بالعداء والنصب لأهل البيت، لا، ليست بينهم وبين أي أهل البيت أي رابطة، حتى رابطة المحبة والعاطفة لا توجد بينهم، كما الشهرستاني في الملل والنحل. الشهرستاني في الملل والنحل، المحققون يعلمون أن الشهرستاني مو فقط لا يقبل ولاية أهل البيت، بل لا يرى موالاة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك ينقل هذه الحادثة في الجزء الأول من كتابه صفحة 53. وممن ينقل هذه الحادثة أيضا ابن أبي الحديد في نهج البلاغة، شرح نهج البلاغة الجزء الرابع عشر صفحة 192. أنا فقط أريد أقرأ لكم النص الوارد عن ابن أبي الحديد. النص الوارد عن ابن أبي الحديد في المجلد الرابع عشر صفحة 192، الرواية تبدأ من هنا، وهو أن زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن غادر النبي مكة إلى المدينة بعث خلفها لتلتحق بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا الخبر ده ينقل ابن أبي الحديد من كتاب السيرة النبوية لابن هشام، يقول فحدثت زينب أنها قالت فحدثت زينب أنها قالت بين أنا أتجهز للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة فقالت ألم يبلغني يا بنت محمد أنك صلى الله عليه وسلم تريدين اللحوق بأبيك. المهم القصة طويلة إلى أن تصل إلى هذه. يقول قدم لها كنانة بن الربيع وهو أخ لبعلها، قدم لها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته وخرج بها نهارا يقود بعيرها وهي في هودج لها، وتحدث بذلك الرجال من قريش والنساء أنها تلحق بأبيها، إلى أن يقول علمت قريش بذلك فخرجوا في طلبها سراعا حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود ابن عبد المطلب ونافع بن عبد القيس الفهري، فروعها هبار أخافها هي في الهودج، فروعها بالرمح وهي في الهودج أخافها وكانت حاملا، فلما رجعت أرجعوها، فلما رجعت طرحت ما في بطنها من الخوف، طرحت ما في بطنها، فلذلك أباح رسول الله يوم فتح مكة دم هبار بن الأسود لما فعله ماذا بالبنت. هسه هاي الرواية ينقلها ابن أبي الحديد، يقول قلت ابن أبي الحديد بعد أن ينقل هاي الرواية يقول قلت وهذا الخبر قرأته على النقيب أبي جعفر فقال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباح دم هبار بن الأسود لأنه روع زينب فألقت ما في بطنها، فظهر الحال أنه لو كان حيا لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ما في بطنها. شوفوا المسألة كانت من الواضحات، يعني مو مسألة أنه فيها تأمل وسؤال واستفسار وأنه أكو دليل لو ما أكو دليل. فلهذا تجد أن المؤرخين من أتباع مدرسة أهل البيت وغير أتباعهم ممن والوهم وممن عادوهم ما استطاعوا أن ينكروا ماذا هذه الحادثة. التفت جيدا، يقول فظهر الحال أنه لو كان حيا رسول الله لأباح دم من روع فاطمة حتى ألقت ما في بطنها. هذه المصادر وأكثر المصادر التي أشرت إليها تشير أيضا إلى هذه القضية. ثم أكو مسألة أخرى وهي أن التأريخ يقول أن الزهراء لها 5 أولاد. طب إحنا نعرف بنتان وذكران الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هذا الأربعة معروف. فلهذا نجد أنه حتى بعض الكتابات المعاصرة أيضا ذكرت هذا المعنى أنه أولاد الزهراء ماذا؟ أربعة، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ولكن نحن عندما نرجع إلى المصادر بقطع النظر عن مصادرنا التي فيها روايات صحيحة السند بأنه أولادها شقد 5، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم والخامس وهو محسن. التفتوا جيدا، لا إشكال ولا شبهة أن كل المؤرخين لا يقولون أن محسن ولد في زمن الرسول الأعظم، كلهم يؤكدون أن رسول الله قبل أن يوجد محسن سماه محسنا قبل أن يوجد. هسه لنكتف سنشير إليه، والمصادر التاريخية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة من السنة والشيعة أنه الزهراء كان عدا 5 مو عدا 4 ملتفتين. نعم المؤرخين، بعض المؤرخين من السنة يختلفون أنه ولد في عهد الرسول أو لم يولد، ولكن الاتفاق بينهم أنهم ماذا؟ أولادها 5. بعضهم يقول لا، لم يولد في عهد الرسول، وإنما كانت ولادته بعد عهد الرسول، وهي القضية قضية إلقاء الجنين وإسقاط الجنين، والتأريخ يشير. أما أنا أشير إلى المصادر التي ذكرت أن أولاد الزهراء 5 مو 4. المصدر الأول الحاكم النيسابوري في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 165 و168. أنا مما يؤسف أنه ذن الكتب كنت أريد أجيبه لابد في 30-40 كتاب وياي أجيبه ما أقدر، وإلا أنا كان بيودي أنه أقرأ نصوص هؤلاء للإخوة حتى يعرفون بأن القضية ليست قضية ادعاء. المصدر الثاني ابن كثير في البداية والنهاية. تعلمون بأن كتاب البداية والنهاية من الكتب التاريخية التي لا علاقة لها بالمطلب، ولكن أيضا ذكرت ذلك في الجزء الخامس صفحة 330 وفي الجزء السابع صفحة 252. وكذلك القاموس المحيط، القاموس المحيط أهل الخبرة يعلمون من كتب اللغة لا علاقة له بالمطلب، ولكن عندما يأتي إلى مادة شبرة، شبرة أو شبرة أو شبرة، شبير ومشبر، يقول هذه معانيها حسن وحسين ومحسن أو محسن، وهم أولاد علي من فضل. هذا كتاب لغة ما عنده علاقة بالمطلب حتى يذكر بأنه، ولكن من باب ذكر المثال يقول هذه الشبرة شبير، هذول كانوا في أنبياء السابقين. الآن أقرأ فد مسألة، وعلى وما معناه حسن وحسين ومحسن أو محسن، وهم أولاد علي من فاطمة. ومنها ما ذكره في ذخائر العقبة صفحة 55 وصفحة 166، ومنها أيضا ما ذكره الصفدي في الوافي الجزء السادس صفحة 17. وهناك بعد أن يذكر 5 يقول إن عمر ضربها على بطنها حتى ألقت محسنا. ملتفتين؟ فالمطلب أيضا هنا أيضا بعد أن يذكر الأولاد 5 يشير إلى ماذا؟ إلى الخامس. ومنها أيضا الملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول صفحة 53 أيضا يشير أنهم 5، ولكن يقول أن عمر ضربها على بطنها، بعد لا يشير إلى مسألة ماذا؟ مسألة الإسقاط، بس يشير إلى هذه القضية. فلهذا قلت لكم أن قضية الهجوم على الدار والاعتداء على الزهراء سلام الله عليه من مسلمات التاريخ الإسلامي. نعم هناك بحث في بعض التفاصيل أنه أسقطت لم تسقط، ما أدري كسر ضلعا من أضلاعها لم يكسر، ذاك بحث آخر. يعني إحنا عندنا بحثين، أنه وقع هجوم على دار الزهراء، هذا الدار الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يقع هجوم، هذا بحث. البحث الثاني وهو أنه هذا الهجوم الذي وقع، ماذا حدث في الهجوم؟ حتى قد شوية تكثر التفاصيل وقد ماذا تقل التفاصيل، ولكن أصل الهجوم من المسلمات في التاريخ. ومنها ما ذكره أيضا صاحب لسان العرب المجلد السابع صفحة 17. أيضا أنا من باب المثال كل واحدة هذني جايب لهن فد مصدر بالمقدار الذي يكفي. المجلد السابع من لسان العرب في نفس المادة، وهي مادة أيضا نفس المادة وهي مادة شبرة. هناك يبدأ البحث إلى أن يأتي إلى هنا، يقول شبرة وشبيرا في اسم الحسن والحسين عليهما السلام. هذه من دا أقول عليهما السلام ترى مو مالتي، مال الكتاب، مو دا أضيف على الكتاب. قال ووجدت ابن خالوي قد ذكر شرحهما، يعني الشرح شبر أو شبر وشبير. ووجدت ابن خالوي قد ذكر شرحهما، فقال شبر والشبير ومشبر هم أولاد هارون أخو موسى بن عمران، أولاد هارون.
على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومعناها معنى شبر شبير مشبر أو مشبر، ومعناها بالعربية حسن وحسين ومحسن. قال: وبها سمى علي عليه السلام أولاده شبرا وشبير ومشبر، يعني حسنا وحسينا ومحسن رضوان الله عليهم أجمعين. شوفوا المسألة مو من المسائل اللي كان فيها مجال حتى يتردد. هذا كتاب لغة، ها، كل علاقة ما إلى ماذا؟ بكتاب التاريخ، بكتاب التحقيق، أبدا. ولكن مع ذلك عندما يصل إلى القضية، ها، يشير أيضا إلى القضية. ومن هنا نحن نجد أن جملة من المؤرخين ينصون تقريبا أيضا من المسلمات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سمى هذا الخامس محسنا. طبعا فقط هذا الخامس، وإلا احنا ما عدنا في التاريخ أن الرسول سمى أولاد علي قبل ولادتهم بالأسماء، ولكن هذا الخامس ماذا سماه؟ حتى يثبت هذه الحقيقة، وأنه سوف يوجد طفل خامس للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، حتى لا تضيع هذه القضية في ثنايا التاريخ. شوفوا هذا التأكيد من رسول الله، أنه جملة من المؤرخين يقولون أن الذي سماه محسنا هو من؟ هو الرسول الأعظم. أخاف أنه القضية التاريخية تلوث أو أنه لتنقل، لا، هذا الخبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليه أنه سمى الخامس ماذا؟ محسنا، ليبقى في التاريخ، يعني بعبارة أخرى لتبقى هذه الظلامة في التاريخ، أن السلطات الحاكمة والخلافة التي جاءت بعد رسول الله قامت بعملية قتل لنسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم تعلمون، الإخوة يتذكرون، نحن مرارا ذكرنا للإخوة في ذيك المحاضرة في المعيري، ولعله الآن وفق أقرأ الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تاريخيا وخارجيا ليس له نسل إلا ممن؟ إلا من فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نجد هذا التأكيد على محورية الزهراء في قضية الرسالة وفي قضية الإسلام، لأنه منها نسل الرسالة، منها امتداد الرسالة والنبوة والإمامة، منها بقي الإسلام حيا إلى يومنا هذا. وهنا يريد أن يؤكد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذا النسل الطاهر. ونعلم أن النسل الأئمة ممن؟ من علي والزهراء، ومن الحسن والحسين، ها بالخصوص، ولا ما عدنا هسه الآن من الحسن والحسين. أنت تجد هذا العالم مملوء بأولاد الحسن والحسين، مملوء بنسل الزهراء. فلهذا يقول بعض العلماء أنه لو كان لمحسن، لو قدر الله أن يبقى محسنا لكنتم ترون آثاره. وبعبارة واضحة أن هذه العملية أدت إلى قتل الثلث نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية ليست قضية بأنه قتل جنين في بطن أمه، لا، القضية أن هذا النسل الطاهر، أنتم الآن تذهبون إلى أي مكان تجدون بأنه أولاد الأئمة مشاعل في كل مكان، في أي مكان من العالم. لو كان محسن أيضا قدر الله له أن يبقى لكان ثلث رسول الله يضاف على هذا الموجود عندنا، ولكنه تلك الجريمة النكراء أدت إلى أن الإسلام وإلى أن البشرية تحرم من ثلث نسل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ليست القضية القضية أنه هسه أنتم ليش خافصين جنين عمره 4 أشهر أو شهرين أو 6 وقتل في قضية، لا، لو فرضنا بينكم وبين الله أن هذا الجنين كان هو الحسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، تجدون أن الإسلام الآن حي بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن القضية ليست قضية جنين أسقط أو لم يسقط، القضية أنه امتداد الرسالة سقط في تلك القضية، امتداد النبوة، امتداد خاتم الأنبياء والمرسلين سقط في تلك الجريمة. والبعض يحاول أن يصغر هذه العملية. يا أخي القضية مو قضية بسيطة أنه امرأة وألقت ما في بطنها. خب كما يقول بعضنا وبعضكم يقول، خب كم له من مصداق في تاريخنا أن النساء ألقت ما في بطونهن، بس ليش خافصين؟ لا يا أخي، هذا إذا أريد نقيس هالشكل مولانا، خب لابد نقول بأنه لا فرق بيني وبينك وبين الحسين. أكو واحد يقدر يقول هالشكل؟ نسل الزهراء نسل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا الروايات الواردة في هذا المجال، أنا الآن ما عندي أقرأ مجال أن أقرأ كل الروايات، ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على هذه الحقيقة، وهي أنه من نسلها الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة كل شيء. حتى إذا ها شوفوا الرواية هكذا: وإن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها عليها أفضل الصلاة والسلام. يعني أنا إنما أمتد في الأمة وفي التاريخ من خلال ماذا؟ من خلال الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه. يعني لولا هؤلاء لما امتدت الرسالة إلى قيام الساعة، لولا الأئمة لما بقي للإسلام حقيقة. هذا دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الثالث وهو محسن كان يشكل ماذا؟ الضلع الثالث من هذه الحقيقة من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ليست القضية عندنا عندما نؤكد على هذه الظلامة، بالإضافة إلى ما تقدم من أن هذه الظلامة لإثبات حقانية خط أهل البيت، ليس فقط الغرض من ذلك، وإنما بيان أنه انقطع من خلال هذه الجريمة النكراء، انقطع ثلث نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا أنا وأنتم الآن كم نحتضن وكم نحزن لأنه ذهب من أيدينا مثل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. نقول بأنه السيد الشهيد لو كان حيا بين أظهرنا كثير من مشاكلنا الفكرية، كثير من القضايا، كان السيد الشهيد كان مؤهلا سدا منيعا للدفاع عن الإسلام وعن التشيع. الآن نبكي على ذلك، لا لأنه والله الله سبحانه وتعالى ما زاد في عمري 10 سنوات 20 سنة، ليست القضية 10 سنوات و20 سنة، قضية شخص وقضية إنسان كان سدا منيعا أمام شبهات الأعداء، وهذا يعد ثمر من تلك الشجرة المباركة. فكيف وإذا كان محسن قد قدر الله سبحانه وتعالى ولم تلوث يد الأعداء بالقضاء عليه؟ فإذن المسألة ليست مسألة أنه إن طفل جنين عمره 4 أشهر سقط، لماذا أنتم إلى قيام الساعة تبكون؟ واحدة من أسباب بكائنا نبكي على أنفسنا أننا حرمنا من هذه المعارف، حرمنا مثل هذه الوجودات. أنتم تصورون إحنا دائما عندما نبكي أو ندعو الحجة سلام الله عليه أن يأتي، يعني أن الحجة محتاج إليه؟ لا، لو إحنا محتاجين إليه. ها؟ احنا عندما نبكي وندعو الله ان يفرجه وان يظهره لي قيم العدل، لانه هو محتاج، لو انا محتاج، انا ابكي على حالي اني حرمت من وجوده، حرمت من الاتصال به عليه افضل الصلاة والسلام. اذا هذه القضية من الناحية التاريخية اتصور انه لا يوجد فيها مجال كثير للاستفهام، للتساؤل، للإشكال أو للتردد، مجال لا يوجد فيه كثير. ولكن مع ذلك هنا قد يوجد تساؤلان تطرح أو يطرحان على ذهن الإخوة، ولعله قد يثار من هنا وهناك. التساؤل الأول الذي يطرح هو أنه كيف نستطيع أن نقبل أن هذا البيت الطاهر وهو بيت القرآن الكريم عبر عنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن أصحاب هذا البيت هم الذين خرج بهم رسول الله للمباهلة ولم يخرج بغيرهم أبدا، مضافا إلى الآيات الكثيرة التي نزلت في أهل البيت، ومضافا إلى الروايات الكثيرة التي وردت من الرسول الأعظم في بيان مقام الزهراء من أنه من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. وهذه الروايات نقلها المسلمون، نقلها الأصحاب. كيف يمكن أن نتصور بين عشية وضحاها أن المسلمين انقلبوا على الزهراء بهذه الصورة؟ كيف يمكن أن نقبل؟ نعم، لو مرت سنين طويلة كما في قضية الحسين، لأن هناك أيضا بحث أنه كيف انقلبت الأمة الإسلامية على ابن بنت رسول الله على الحسين. هناك يقولون أنه الفترة كانت فترة طويلة، ومرت 50 سنة من رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد الناس عهدهم بالإسلام وبرسول الله ففعلوا ما فعلوا بالحسين. ولكن هذه القضية بعد لا تأتي في الزهراء، لأن الزهراء مولانا هذه الأحداث جرت عليها ولما يجف تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يحاول البعض أن يستبعد هذه الحادثة بهذه الضخامة، يقول فيها نحو من المبالغة، لأن هذا البيت عرف بالمكانة والمنزلة العالية عند المسلمين وعند القرآن وعند رسول الله. أخر كيف يمكن أن نقبل هذا الانقلاب السريع وأن المسلمين مرة واحدة انقلبوا على هذا البيت وآذوا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام بتلك الصورة؟ الجواب على هذا مو هو مشكل، لأنه قبل هذه انقلبوا على قضية أوضح من هذه القضية، وهي قضية غدير خم. أنتم تعلمون بأنه في غدير خم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نصب عليا للخلافة بنحو لا ريب فيه، وبعد لم يدفن رسول الله اجتمعوا في السقيفة ماذا؟ لغصب الخلافة من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فليست هذه بقضية جديدة. أما السبب في ذلك ما هو؟ السبب هذا، وهو أن هؤلاء المتسائلين أو المترددين يتصورون أن هذه القضايا كانت بنت ساعتها، يعني حدثت بعد وفاة رسول الله. ونحن أشرنا بالأمس بأن الذي يطالع التاريخ السياسي ما قبل وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويقف على الخطوط السياسية التي كانت تحكم عصر الرسالة، الذين أكد القرآن عليهم بكل وضوح، القرآن الكريم ورد فيه تأكيد على ظاهرة النفاق ما لم يرد على أي ظاهرة أخرى في القضايا الإسلامية، حتى أن بعض المحققين يقول عشر القرآن ورد في المنافقين، يعني حدود 650 آية واردة في من؟ في المنافقين، لأهمية هذه الظاهرة. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف هذه الظاهرة. حتى لماذا لم يحاربها؟ لماذا لم يقف أمامها؟ لا، حاول بمختلف الوسائل أن يقف أمامها، ولكنه أيضا المعاندين والمخالفين وأصحاب المؤامرات وأصحاب الذين كانوا يخططون لتسلم السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا من الغباء بتلك الدرجة حتى تنطلي عليهم أساليب الرسول الأعظم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المرض الذي توفي فيه خرج من البيت ورجلاه تخطان الأرض، وأراد أن يبعث بجيش أسامة، ولعن من تخلف عن جيش أسامة. والسبب الأساس في ذلك كان يريد أن يبعد رؤوس الأصحاب من المهاجرين والأنصار من أولئك الذين كان يحتمل أنهم يريدون أن يتآمروا لقلب نظام الحكم إن صح التعبير، ولكن من طلت هذه اللعبة عليهم؟ وإلا هذا التأكيد من رسول الله لإخراج هؤلاء. والإنسان عندما يطالع جيش أسامة يجد أساسا ما بقى بقي أحد من رؤوس المهاجرين والأنصار إلا ورسول الله أمره ماذا؟ أن يذهب في ذلك الجيش. فلهذا يقول جملة من المحققين أن هذه الآية المباركة التي نزلت في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لعل في الآية لحن التهديد للرسول الأعظم، لأن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى أن ينصب عليا، وكان يعلم أن المؤامرات تحاك لقلب نظام الحكم على علي، فلهذا كان يخشى أن يبلغ. إلى أن جاء الأمر الإلهي بعد لا مجال للتأخير، لا بد أن تبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أصلا كل وظيفتك تلخصت في إبلاغ هذا الأمر الإلهي. هذا التأكيد يقولون، وهذا التهديد، وهذا اللحن الشديد للرسول، يريد أن يقول له: المؤامرات أخذت تأخذ ما أخذها، بين ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هؤلاء الذين يتصورون أن هذه القضية حدثت بعد وفاة رسول الله، فيتصور كيف انقلب المسلمون على أهل بيت الرسول، هذا لم يقرأ التاريخ بدقة ولم يدقق في أحداث التاريخ. المجال ضيق أن أقف عند بعض الشواهد التي تثبت هذه الحقيقة، جدا المجال لا يسعنا أن نقف، وإلا كان ذكرت بعض الشواهد الأساسية التي تثبت بأن هناك كانت أحزاب منظمة كلها تعمل في الخفاء لاستلام السلطة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونجحت إلى حد ما في ذلك. إذن هذا الانقلاب لم يكن انقلابا مفاجئا حتى نقول كيف اجتمعت هذه الخيوط مرة واحدة وأجمعت على هضم أهل البيت حقوقهم، لا، لأن هذا السؤال نفسه يرد في قضية من؟ في قضية أمير المؤمنين. كيف اجتمعت الأمة بعد أيام من قضية غديرهم وهضموا وغصبوا حق الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذن هذا التساؤل لا مجال له. التساؤل الثاني الذي قد يطرح من بعض الناس، والذهن العرفي أيضا يتقبل هذا التساؤل، وهو أنه أساسا نحن نعرف شهامة الإمام أمير المؤمنين وشجاعة الإمام أمير المؤمنين وإقدامه في تلك المواقف الصعبة التي لا يقدم فيها إلا من هو على مقام أمير المؤمنين. ومثل هذا الإنسان كيف يسمح لنفسه أن يجعل الزهراء واجهة للمعركة بينه وبين السلطات الحاكمة؟ يعني أنتم عندما ترجعون للتاريخ، أنا أحاول أن أستعمل الإصطلاحات السياسية الحديثة حتى يتضح المطلب. شوفوا، بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حدث صراع شديد بين من؟ بين السلطات الحاكمة، ها، وعلى رأسها الأول والثاني، وبين المعارضة، والمعارضة ما كانت تتلخص في الهاشميين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، بل المعارضة كانت أوسع، ولكن رأس المعارضة من كان؟ كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت عندما تأتي إلى مجريات هذه المعارضة تجد أن الواجهة الأساسية في المعارضة هي الزهراء مو أمير المؤمنين. يعني تجد أن الزهراء سلام الله عليها هي التي تخرج إلى مسجد المدينة وتخطب تلك الخطبة، أمير المؤمنين لا يخرج إلى المسجد ليخطب تلك الخطبة. تجد أن الزهراء تأخذ الحسنين في الليل وتدق أبواب المهاجرين والأنصار وتذكرهم بحديث غديرهم والأحداث الأخرى والأحاديث الأخرى ومواقف الرسول من أمير المؤمنين، ولن تسمع أذنا صاغية أو ولن تسمع من أحدهم أي استجابة. تجد أن الزهراء سلام الله عليها للوصول إلى المسجد النبوي وإلقاء تلك الخطبة يجري عليها ما يجري من الضرب والإهانة والصفح كل ذلك، وتتحمل لتقوم بهذه المسؤولية. أنت من تعاين مجرى الأحداث تجد بأنه الواجهة منه كانت، ها، الواجهة هي الزهراء سلام الله، حتى في قضية الدار الواجهة منه كانت، ها، الزهراء جالسة خلف الباب، أمير المؤمنين في البيت، ها، ولكن الزهراء ماذا؟ في الواجهة، هي التي تشكل على الخليفة، هي التي تقول ما تقول، وأمير المؤمنين ماذا؟ ساكت. من هنا يحاول أن يتساءل البعض أو يتردد أنه هذا ليس من شيم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا من شجاعة أمير المؤمنين، ولا من أخلاق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يجعل الزهراء في المواجهة وهو يختفي من خلفها في العمل السياسي. من هنا يحاولون ماذا؟ أن يشككون في هذا الحدث بأنه لا يقبلونه، وكما سمعت أنا والذهن العرفي أيضا يتقبل، فلهذا يسألون أنت تقبل إذا أجى واحد دق بابك أنه زوجتك تروح تفتح الباب أنت ما تفتح الباب مثلا؟ ها؟ لعلكم سامعيها ما تينا هذه القضية، شهامتك ما تسمع أنه إذا دق الباب وأنت تعلم تعيش ظروف عصيبة، ظروف متشنجة، ظروف يوجد في كل ساعة فيها احتمال ماذا؟ الهجوم على الدار، ومع ذلك عندما يدق الباب أنت تذهب زهراء تذهب تفتح الباب وتسأل من على الباب وأنت تجلس في البيت، أصلا هذا مناسب هذا؟ ومن هنا يحاولون ماذا؟ أن يترددوا في هذا الحدث التاريخي وفي هذه المصيبة. في مقام الجواب أولا نحن دقيقة عندنا وقت سيد أكو وقت خو. المهم الإخوة إذا تعبوا يقولون إحنا مولانا من الحش ما نتعب مولانا بخدمتكم أبل. في مقام الجواب عن هذه المسألة أنا بودي أن أشير إلى فد نقطة أساسية، وهي أنتم تعلمون بأن هذا الانقلاب السلمي إن صح التعبير حدث بعد الرسول الأعظم مباشرة ولما يدفن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في سقيفة بني ساعدة حصل الانقلاب وعين أبو بكر خليفة للمسلمين وباعتقادهم انتهى كل شيء، ولكن أهل التخطيط وأهل التدقيق وأهل العمل السياسي كانوا يعلمون بأنه هذه السلطة التي جاءت بهذا الطريق إذا بقيت معارضة علي لهذه السلطة لا تستطيع هذه السلطة أن تركز قوائمها وأصولها في المجتمع الإسلامي، لأن مخالفة علي ليست مخالفة إنسان عادي، علي هو الذي نصب خليفة في يوم الغدير، علي هو الذي القرآن لا في آية وآيتين وعشرة ومئة ينص على مقامه عند الله وعند الرسول الأعظم، هذا البيت بيت إذا خالف معناه أن الشرعية بعد لم تثبت لهذه السلطة، فلهذا تجدون أنه المحاولات كلها انصبت على ماذا؟ على الضغط على علي ماذا؟ لكي يبايع. إذن الضغط على علي للمبايعة، خصوصا الخليفة الثاني كان ملتفت إلى النكتة أنه إذا لم تستقر دعائم خلافة الخليفة الأول معنى ذلك تصل النوبة إليها أو لا تصل؟ لا تصل النوبة إليه، فإذا كان ينبغي له ماذا؟ أن يركز دعائم الخلافة، وذلك بالقضاء على المعارضة التي على رأسها علي ولو بأي ثمن، ولو بقتل علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا أنت عندما ترجع إلى التاريخ تجد بأنه علماء البلاط بدأوا بوضع أحاديث تهيئ الجو العام لقتل علي، وهو أنه من شق عصا المسلمين يجب قتله، وبدأت أحاديث من هذا القبيل ماذا تعطى للناس في المسجد النبوي حتى إذا أرادوا أن يقتلوا عليا يوجد عندهم مبرر شرعي أو ما عندهم مبرر شرعي، المبرر الشرعي موجود وهو ماذا؟ شق عصا المسلمين، شق وحدة المسلمين، وهذا كانوا بصدد التوجه إليه بكل قوة. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى التاريخ تجد أن جملة من المؤرخين يشيرون إلى هذه القضية أن الخليفة الثاني كان يصر إصرارا شديدا على قتل علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان يعلم أن علي ليس ذلك الإنسان الذي يبايع أولا، وإذا لم يبايع ليس ذلك الإنسان الذي يسكت على الوضع القائم، ومن هنا لا طريقة إلا لتصفيته جسديا بحسب إصطلاحاتنا في هذا اليوم. فلهذا في التاريخ هكذا ينقل ابن قتيبة ابن قتيبة هكذا يقول في المجلد الأول أيضا صفحة 30، هناك يقول: قالوا له بايع. قال: لا أبايع. لأنه تعلمون أن المبايعة ما تمت في الأيام الأولى، ما تمت إلا بعد أشهر طويلة من تسلم السلطة من قبل أبي بكر، أسأبين أما في الجهة لماذا. قالوا له بايع. قال: لا أبايع. قالوا: إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. هسا أخو رسول الله، صهر رسول الله، هو أحد الخمسة في أهل البيت. لا، المسألة هو أعمق من هذه. المسألة لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك. المسألة مسألة سلطة، المسألة مسألة قيادة. وشلون قيادة؟ أيضا مو قيادة طايحة ظهر، فالقيادة بها خير، وهي خلافة رسول الله، بها دنيا وآخرة. وإن ولكن هؤلاء ما كانوا أهل الآخرة، كانوا أهل دنيا. وإلى الآن أنتم تجدون إلى الآن المقام الموجود للخلفاء لعله مقام فوق مقام رسول الله بين المسلمين. هسه إذا مو فوق مقام رسول الله، ها، مساوي لمقام رسول الله. القوشجي من علمائهم الكبار يقولون له، هو يذكر هذا المطلب، يقولون، هو يقول لنفسه: يقولون علينا أن عمر حرم المتعتين، ورسول الله ماذا حرمهما؟ قال: كانتا متعتان على عهد رسول الله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. قال: لا محذور في ذلك، مجتهد في قبال مجتهد. ذلك رسول الله قال فريد شيء، هسا عمر ماذا؟ ها، مسألة اجتهاد يطرحها، يقول مجتهد خالف مجتهدا. فالقضية قضية بأنه بهذا المستوى. إذن المعركة ليست معركة عادية، معركة مصيرية. قالوا: إذن والله نضرب عنقك. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذن تقتلون عبدا لله وأخا رسول الله. إذا قتلتموني أنا عبد الله وأخو رسوله. قال عمر: أما عبد الله فنعم، أما أخو رسوله فلا. وأبو بكر ساكت لا يتكلم. فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ إصرار شديد كان من الخليفة الثاني على القضاء على علي، لأنه كان يعرف بأنه المشكلة وين تكمن؟ ها؟ تكمن في علي. فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه. هسه من هنا شوية شوية يبدأ يتضح لك بأن دور الزهراء ماذا كان. فإذا المسألة الأساسية هي كانت ماذا؟ أن يبايع علي. فإن بايع علي بعد انتهت القضية الشرعية للسلطة، يعني أكو بعد تأييد شرعي من الخلافة الشرعية أو لا يوجد؟ بلي، بعد المشكلة أكو مشكلة في السلطة أو ماكو؟ بعد ما بها أي مشكلة، لأن أمير المؤمنين الذي نصبه رسول الله للخلافة بايع ماذا؟ ها؟ بايع السلطة. وإن لم يبايع هم ينتهون منه؟ يقتلونه بعنوان أنه شق عصا المسلمين وتنتهي القضية. من هنا وجدت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أنه لا طريق لها إلا أن تأتي هي إلى المعركة، معركة المعارضة، لتحفظ أمرين وتحقق أمرين. التفتوا إلي جيدا. الأمر الأول أن تحفظ عليا، لأنه إذا قتل علي يعني انحرفت الرسالة، لأنه من يقوم الرسالة بعد إلى قيام الساعة؟ فلهذا تجدون أن أمير المؤمنين بمجرد أن تسلم مقاليد السلطة حاول أن يرجع بالأمة إلى ماذا؟ إلى خط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هو عندما قالوا له في يوم الشورى: نعطيك الخلافة ولكن بشرط أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، قال: أعمل بكتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي، ولا أقبل سيرة الشيخين. لأنه كان يريد أن يرجع الأمة من ذلك الانحراف الذي أصابها. فلو قتل علي كان يبقى عندنا إسلام صحيح بعد أو لا يبقى؟ ها؟ الآن هذه البركات التي عندنا للإسلام الصحيح وهو إسلام أهل البيت ببركة ماذا؟ ببركة علي وأولاد بيته. فلهذا المهمة الأولى التي وظفت نفسها الزهراء لذلك هو ماذا؟ حفظ علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا صارت هي في الواجهة وأرجعت عليا إلى الخلف، لأنه في النتيجة هي امرأة أولا وهي بنت الرسول الأعظم، لا يمكن أن ينالها أحد ماذا؟ بسوء. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أو الوظيفة الثانية اللي أرادت الزهراء أن تحققه أن لا يبايع عليا حتى لا تعطى أي شرعية ماذا؟ للسلطة. وهي المهمة وهي معقدة، لأن هذولا كبانين، إما أن يبايع علي وإما ماذا؟ وإما أن يقتل علي. أما أن لا يبايع علي وأن لا يقتل، هذه هواي مشكلة. والزهراء ماذا؟ ها؟ بدأت هذه المهمة الشاقة ولم يستطع أن يقوم بها غير الزهراء. فلهذا نحن تجد أن علماءنا يقولون أن أول مدافع عن الإمامة هي من؟ هي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. واستطاعت أن تحقق ذلك، ولكنه استطاعت بأي ثمن مولانا؟ استطاعت أن تحقق ذلك من خلال ضربها، من خلال شتمها، من خلال لطمها، من خلال عصرها، من خلال كسر ضلعها. ولكن كل ذلك لأجل الإسلام أمر يسير. تتصورون بأن الزهراء سلام الله عليها هذه المرأة التي أنا أنقل لكم هذه الحادثة ولعلكم سامعيها من أهل المنبر، ولكنه هذه القضايا مولانا لا يسأم الإنسان منها لو سمعها ألف مرة. أن الزهراء سلام الله عليها في أيامها الأخيرة كانت مغتمة، سألها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لما ذلك يا بنت رسول الله؟ قالت: بأنه أنا عندما أموت وأنتم ترفعوني على هذه السدية مقدار من جسدي يظهر، وأنا متألمة أنه أنا الذي لم يرني أحد، كيف يروني وأنا نائمة على هذه السدية؟ هذا حجاب الزهراء. التفتوا جيدا، أحدى الخادمات اللي كانت في الحبشة وصفت لها هذا التابوت اللي عندنا الآن، يقول: ففرحت وسرت كثيرا. ولكن هي نفس هذه الزهراء تأخذ الحسنين وليلا تدق الباب على المهاجرين والأنصار استنصارا للإمامة. شوفوا القضية مو قضية فدكوا، قضية قطعة من الأرض وإرث من رسول الله، أبو بكر منعها الإرث وهسه شكوا هذول مخبوصين وتشكوا هالشكل هماتين التاريخ خابصي. مو هاي القضية، قضية مسألة الإمامة والخلافة وحفظ الإمامة والخلافة، ولكن مع ماذا؟ مع أن لا تعطى الشرعية للسلطات الحاكمة. فلهذا التأريخ صريح أن تراجعوه أن عليا لم يستطع أحد أن يجبره وأن يضطره للبيعة إلا بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها عندما فقد ذلك الناصر. تتصورون بأن دور الزهراء كان فالدور عاطفي، دور أنه حق غصب لزوجها، لم يستطع أحد أن يجبر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على البيعة إلا بعد أن فقد المناصر والمدافع الوحيد عن قضية الإمامة وهي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. فلهذا عندما وضعها في ملحودة قبرها قال: الآن انهد ركناي. الركن الأول كان رسول الله، الركن الثاني منه؟ شوفوا أنتم إذا تلتفتون إلى هذه الجملة والله فيها معاني إنسان لو يبقى ألف سنة يفكر بعد فيها معنى. يجعل مقام الزهراء بالنسبة إليه كمقام من؟ مقام الرسول. يقول: الآن انهد ركناي. الركن الأول من؟ رسول الله. والركن الثاني من؟ ها؟ الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. يقول: الآن انتهي. البعض يتصور أن رسول أمير المؤمنين عندما حزن ذلك الحزن الشديد أنه والله فقد زوجته. لا يا أخي، مو قضية، بل الذي يفقد زوجة كالزهراء يحق له أن يبكي الدهر، ولكن بكاؤه وحزنه لم يكن لقضية أنه فقد ماذا؟ فقد زوجة وفية، بل فقد ناصرا ومدافعا عن الإمامة وعن الإسلام الصحيح. فلهذا تجدون بأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك اضطر إلى البيعة، لأنه إن لم يبايع ماذا كان؟ يقتلوا. ولكن الزهراء حققت الهدف، وهو أن البيعة بعد ماذا كانت؟ بيعة جبرية، لأنه الذي يريد أن يبايع اختيارا كان يبايع من أول يوم، مو أنه يتأخر 4 أشهر أو 6 أشهر حتى يبايع. فتلك البيعة بعد لم تؤثر ذلك الأثر المطلوب منها. الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أولئك الذين يبحثون عن الدور السياسي للزهراء، فليحققوا في هذه النكتة أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لولاها لما حفظت الإمامة إلى يومنا هذا. ومنها تفهم لماذا أن الرسول الأعظم أو أن العلي الأعلى يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لولاها لما حفظت الإمامة، لولاها لما كان نسل الإمامة، لولاها لما بقي علي حيا. الزهراء سلام الله عليها لها أدوار عظيمة، هذه واحدة من أدوارها التي قامت بها. إذن من هنا يتضح لنا بأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر الأمير بأنه ألا يخالف مخالفة عسكرية للنظام القائم، بينا الجهة فيه بالأمس، ولماذا أن أمير المؤمنين جعل الزهراء هي الواجهة أيضا اتضح. ليست القضية قضية أنه أمير المؤمنين لماذا تسمح شهامته وشجاعته ورجولته تسمح بأن تكون الزهراء ماذا مدافعا عنه، لا ليس الأمر كذلك، وإنما لم يكن بد في أن تتصدى الزهراء لذلك. وهذا يوضح لكم، لأنه جملة من الأسئلة اللي وردتني تقولون لماذا هذه البشاعة في انتهاك حق الزهراء، لأنهم عرفوا، ومنهم الخليفة الثاني كان واقفا على القضية، أنه ما دامت الزهراء حية يمكن أن يضغط على علي للبيعة أو لا يمكن؟ ها بعد أكو طريق لو ماكو طريق؟ فهو كان يعرف أن الطريق لإجبار علي على البيعة يمر من خلال ماذا؟ من خلال القضاء على الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولهذا تجدون هذه الحدة وهذه الصرامة في المعاملة مع الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. مو البعض يتصور خب هسه امرأة وجاءت طالبة بفدك وهسه انتم ما أعطيتوها اتركوها. لا يا أخي، هم كانوا يعرفون بأن الزهراء هي حاملة لواء ماذا؟ لواء المعارضة ولواء الدفاع عن الإمامة وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هي حامل لواء الخلافة الشرعية، فلا طريقة لأن يكسر إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القضاء على الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما فعلوا، وهذا ما فعلوا. فلهذا تجد أنه أنت عندما تقرأ هذه التعبيرات التي أنا قد مقدار قرأتها لكم، يتضح لكم بأنه أساسا كان هناك إصرار من الخليفة الثاني على القضاء ماذا؟ على القضاء على هذا البيت عموما وعلى الزهراء ماذا؟ خصوصا. هسه قد يتساءل البعض لماذا أخر هذا الإصرار؟ هذا الإصرار كان من ورائه بأنه لا طريقة لإسكات علي أولا، ولأن يبايع السلطة الحاكمة ثانيا إلا ماذا؟ إلا بالقضاء على المناصر الوحيد لأمير المؤمنين وهي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وأنتم تجدون ذلك. حتى الآن أنا ما أريد أن أقف بأنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه اعتزل السلطة، يعني لم يكن له دور سياسي، ولكن دوره الفكري ودوره الديني ودوره لحفظ المسيرة من الانحراف. لمن يريد أن يراجع يجد أن أمير المؤمنين لولا أمير المؤمنين لقضي على الإسلام فكريا وانحرف، ولكنه السلطات الحاكمة عرفت هذه القضية، تعالوا معهم، قالوا مع أنفسهم فلنقسم السلطة السياسية نخليها إنا، ولكن القضايا الفكرية والدينية من يتصدى لها؟ ها؟ يتصدى لها علي. فلهذا في أي قضية فكرية أو دينية أو شرعية لابد أن يأتي ماذا؟ يأتي علي ليجيب، ملتفتين. وهذا أيضا واحدة من ثمرات وجود الإمام أمير المؤمنين في هذه الفترة، وإلا لو لم يكن أمير المؤمنين في هذه الفترة، هذا الذي عنده استعداد أن يقول قال رسول الله وأنا أقول في قباله، هذا كان يبقي من الإسلام شيئا أو لا يبقي بعد؟ ها؟ من الواضح وهو يقول كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. هذا مثل هذا الإنسان بعد كان يبقي للإسلام شيئا أو لا يبقي؟